Yeah. من عيات خوش حسين وانا وانا عباس اقوايا يا حسين طول جسر بلا رايات وعباس النبي القرى ويمينا يا وعباس النبي القطعة عن مركزية خاصة في واقع كل إنسان. الإنسان دائما يحاول أن يغطي على ثغراته، يغطي على نقاط الضعف الموجودة في واقعه. فالإنسان له نقاط قوة وله نقاط ضعف. هذه النقاط التي يحاول دائما أن يستر عليها، أن يغطي عليها، حتى لا تظهر هشاشة الإنسان، حتى لا تظهر ضعف الإنسان. فترى أن الإنسان بواقعه وبحقيقته أنه إنسان غير معصوم عن الخطأ، فكل إنسان معرض إلى الخطأ غير المعصوم. القرآن يبين هذه الحقيقة في آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا في الآية. ولو نظرت إلى الحديث المتواتر: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الآن لما تنظر إلى الدعوة أن الله تبارك وتعالى عبر رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول أنه مخلف الثقلين: أولا كتاب الله، هذا الأول، فكتاب الله معصوم عن الخطأ، هذا شيء يقيني. لماذا؟ لأنه كتاب صادر عن الله تبارك وتعالى، هذا من جانب. ومن جانب آخر، الله جعل عدلا لكتاب الله. شنو هذا العدل لكتاب الله؟ جعل أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا أردنا أن نأخذ معادلة بسيطة جدا من دون أدلة وبراهين وأدلة استدلالية وصغرى وكبرى ونتيجة كما يذهب إليها علماء المنطق، نقول أن القرآن بما أنه معصوم، عدل القرآن لا بد أن يكون معصوما. فكما أن القرآن معصوم عن الخطأ، هكذا عدل القرآن وهم أهل البيت سلام الله عليهم معصومون عن الخطأ. زين، هذا فيما يتعلق بأهل البيت سلام الله عليهم، فالكل معصوم، هذا من فيه العمدة. حتى بالنسبة إلى السيدة زينب سلام الله عليها، بالنسبة إلى العباس بن علي سلام الله عليه، بالنسبة إلى علي الأكبر في الروايات، حتى بالنسبة إلى السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، لهم العصمة الصغرى. يعني لو كان هنالك مجال أن يكون عدد الأئمة أكثر من هذا العدد لكانوا ضمن العدد هذا، فلهم العصمة الصغرى سلام الله عليهم. الآن نأتي إلى بقية البشر، كلنا الآن تحت هذا القانون أن الإنسان دائما يسعى لكي يبتعد عن الخطأ. الإنسان يحاول أن لا يرتكب معصية، ولكن يبقى الإنسان أمام هذه النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء دائما تضغط على الإنسان، وسوسة شيطانية مستمرة للإنسان، سواء كان كبيرا سواء كان شابا. الشاب يتحمل وسوسة الأكبر، لماذا؟ لأنه عنده طاقات غرائزية وشهوانية كبيرة وعظيمة، لذلك يأتي الشيطان فيضغط عليه، يضغط باستمرار. هذه النفس الأمارة في قبالها الله تبارك وتعالى جعل النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة أن الإنسان لو ارتكب محرما وقع في دائره الشيطان هذه النفس اللوامه تلوم الانسان تقول له ليش سويت هذا العمل؟ هذا محرم، انت وقعت برذيله، ارتكبت معصيه لله، لذلك النفس اللوامه تخليه يرجع الى رشده. اذا كان ايمان الانسان ضعيفا النفس اللوامه تكون ضعيفه ايضا. طبعا كل ما يكثر وتكثر ذنوب الانسان، اضرب مثال واضح، اول انسان الى الان هو يبتعد عن الغناء، عند الغناء شيء محرم ابدا، اذا مره سمع يحس بنداء داخله يقول ليش اسمع، سكرت يتكرت يستغفر الله، اذا مره ثانيه سمع هذا الرادد راح يخف، اذا ثالثه راح يخف، يجي يوم الاربعاء ابدا. احساس الذنب الذي ياتي الينا عبر النفس اللوامة ينتهي عند الإنسان، ما يروح 100%، لا يبقى ولكن أثر جدا ضعيف. يبقى الإنسان معرض إلى الخطأ، فإذا كان معرض إلى الخطأ تارة هذا الخطأ تجاه الله سبحانه وتعالى فهو بينه وبين الله. كل إنسان عنده آخرة، كل إنسان عنده موت ما له علاقة بالآخرين، كل إنسان عنده قبره، كل إنسان عنده محشر حسابه كتابه منكر نكير، كل إنسان له واقعة ما له علاقة بواقع الإنسان. نسي أن الإنسان لو ارتكب خطأ تجاه الآخرين، ما أتكلم عن حق الناس، أتكلم عن حقوق الناس، أن الإنسان لو ارتكب خطأ تجاه الآخرين، وكل إنسان قد يرتكب خطأ، ما أكون واحد يقول أنا أبدا ما قادر من عندي أي خطأ، الإنسان ضعيف، الإنسان مو معصوم، لذلك يخطأ الإنسان. تارة يخطأ الولد تجاه الأب، وتارة يخطأ الأب تجاه الولد. أنا بعثي لها أيضا رسالة أمس، بنت تشكي من أمها تقول أنتم دائما تتكلمون عن ضر الوالدين، بر الوالدين بر الوالدين، زين احنا الابناء اذا صار تجاهنا خطا وظلم من الاباء من الذي يتكلم عنا؟ فعلا يعني بر الوالدين مو معناته انه الام او الاب يسلطون على هذا الشاب المسكين او على هذه الفتاه المسكينه ويظلمونها، ابدا الاسلام ما يسمح للظلم ابدا، الظلم ممنوع مطلقا من اي انسان، انت اب لك حقوق معينه، وهذه البنت وهذا الولد له حقوق ايضا، كما انت عندك حقوق ان يحترمك ويبرك هذا الولد، انت ايضا الاب مسؤوليتك انه ان لا تظلم هذا، ان لا ترفع ايدك عليه، ان لا تهينه وتقلل من شخصيته امام الناس. والله علشان يمكن ما سكر الباب، علشان ما رد على تليفون، علشان ما شاف ماي، علشان شغلات بسيطة أنا هني ابني الشاب أمام الآخرين، علشان أقول أنه أنا كلبشي ماشي في البيت، أكبر خطأ هذا، أكبر خطأ. المفروض أنه كما أن الآباء حقوق الأبناء أيضا، الحق بين الزوج والزوجة أيضا، الزوجة تخطأ والزوج يخطأ، كل منهما هذا يخطأ وهذا يخطأ. الآن الأخطاء موجودة، يمكن أكو كثير من التقاطع الاجتماعي اليوم، الآن لما تنظر تشوف أبناء عم، أبناء خال، أبناء أسرة واحدة، عائلة واحدة، في مشاكل عائلية موجودة، هذا التقاطع الموجود. زين شنو الحل؟ الإنسان يخطأ وتقول هذا حتى إذا رجع حبر راسه ما يرضى عليه، زين شو يسوي حتى يرضى عليه يعني؟ شو يسوي؟ شنو الطريق؟ الله تبارك وتعالى جعل حلا إلينا أنه أيها الناس يا بني آدم انظروا إلى رسول الله، فكل إنسان منا يخطأ، إذن عليه أن يبحث عن قاعدة مشتركة، هذه القاعدة تسمى بقاعدة التسامح. لازم الزوج يسامح الزوجة إذا خطأت، مو إذا خطأت خطأ يمسك عليها مسكة وما يتركها، وكل فترة وبين فترة يذكرها، يقول تذكري شو سويتي؟ يمسكها. أو لا، الزوجة إذا خطأ الزوج تجاهها، ومو عيب أنه الزوج يقول لا هذا ينقص من رجوليتي أو أعتذر إلى زوجتي، أبدا بالعكس، الإنسان الذي يخطئ تجاه الآخرين يذهب ويعتذر، يطلب التسامح منهم، لأنه إذا ما تسامحوا عنهم وبقي عليه يوم القيامة يحاسب على ذلك. وحتى الولد اليوم الكثير من الآباء يحتاجون إصابات كبيرة، على شاهر يكون على ولده، هذا ولدك من دمك ومن لحمك ومن واقعك، حتى لو ارتكب خطأ فعلى الأب أن يسامحه. اليوم المجتمع شوف التسامح على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع. إذا اليوم المجتمع تحول إلى مجتمع متسامح، أن واحد أخطأ بحقك خلاص سكر هذا الملف، افتح لوجه الله. أبو شيخ اسمعوني جميعا، أبو شيخ اسمه لوجه الله، لوجه الله أنا أسامح. إلهي كرمال عيونك يا رب، ما احنا يا رب العالمين، ولكن كرمال رحمة رب العالمين، لكي ترضى عني أسامح الناس. إذا هذا مبدأ العفو والتسامح وقع بيننا وبين الأسر هذه وبين مجتمعاتنا، بالله عليك راح يبقى شيء حقد أبدا. التسامح إذا ما موجود، أولا أحقاد راح تكون موجودة، مشاكل مستمرة، صراعات مستمرة. زي الإنسان اللي يعيش حالة صراع مستمرة، يعيش حالة مشاكل مستمرة، زين هذا يولد أحقاد كراهية. الكراهية لما تنزرع من الصغر أن يخلقها الإنسان تتجذر. ولكن لو بدأنا بمبدأ التسامح، أن يسامح الإنسان الآخر والآخرين يصالحونه أيضا، ولكن التسامح له حدود. انتبه، يعني اليوم الإنسان لا سمح الله ولده وقع في دائرة المخدرات، أقول أنا هذا ابني إجب خلاص يوما أنا أعتذر أنا أخطأت الآن أرجع، أقول سامحتك يلا روح، وما تسأله وين يروح وين يجي، لأنه هذا مرض المخدرات. لا يقولوا للآباء يخلي إيده ميباض يقول لا ابني أنا مصفى، مصفى من العطشان بعض الآباء والمهار وفي أبدا. هذا وكأنه جاي هو إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم أبدا، ويا بعض ذولا أصدقاء كأنه، ويا بعض 24 ساعة. بعض الآباء والأمهات ما يسمحون أنه كلمة واحدة تكون على بنته أو على ابنه، يعني إذا ابنك ارتكب خطأ اقبل خطأ عنده، لازم ولدي أبدا مستحيل. شنو مستحيل عنه ليش؟ بنتي أبدا مستحيل. أنا ما أقول لك تشك بابنك أو تشك ببنتك، ولكن خلي الاحتمال موجود. الاحتمال إذا خلينا كثير من الابتلاءات وكثير من المشاكل ما تجينا، ولكن المشكلة لما أنظر إلى ابني كأنه ابن مصفى ومعبئ منها طاهر، إن شاء الله يكون طاهر. ولكن لو كان هنالك شيء، لو كانت هنالك قضية ابحث. فإذا كان ولد أنت وقعت المخدرات شلون تسامحه؟ لا ما يقبل التسامح هكذا، السامحه وتجعل له بديل وتراقبه وتحاول ان تشفي من هذا الضرر وتشفي من هذا البلاء والابتلاء وتبعد عن اصدقاء السوء وتوجد له بديل جيد وتبحث له عن ارضيه تبعده عن هذا المرض الخبيث. هذا واحد. وهكذا بنتك الان لو لا سمح الله، وهذا عالمنا بعد، هذا عالمنا. إذا اليوم الأب عرف أنه بنته عندها علاقة مع زيد من الناس، أخذها وتعالي وما تخجلين وكذا، خلاص أنا أعتذر. زين لازم أتأكد بطلت ولا ما بطلت هذا من علاقتها غير الشرعية، لازم أسأل وأبحث. وهذا مهم، أولا هذا الفراغ اللي أدى إلى وقوع هذه الفتاة بالخطأ لازم أبنيه بالصح. إذا عجل صديقات سوء أوقعناها في الخطأ لازم أبعدها عن صديقات السوء. إذا الأجواء التي أوقعتها في الخطأ أينما يكون أبعدها عن ذلك، أولا أن أختم البديل الصحيح، وثانيا أن أوجهها للتوجيه الصحيح، هذا هو المهم. ولكن أنه لو وقع لي أو سمعت عنها شيئا، المفروض مو أنه أجئني أضرب بالبنت، هذا مو حسب. أنت ما تقدر تسيطر على القلب، القلب منطقة حرة، والقلب أنه إذا أحبت شخصا ولكن تريد أن تبعدها عنها بالضرب وبالمقاطعة وتأخذ الموبايل وتسكر الأبواب وتغلق الباب عليها، أبدا مو حل. البني آدم يطلع له 50,000 طريق، تتصور أنت الآن بهذا الطريق؟ أبدا. خلي نبحث عن المشكلة. شوف الآن إذا أنت اعتذرت لا تقول خلاص انتهى الأمر، حاول أنت كأب أنت كأم، الأم لازم ما تدافع دفاع باطل لأنها ابنتها تقول عن البنت التي ما فيها أي شيء، ولا تتهمها. أنا ما أقول لو كنت تتهمهم، ولكن لو كان هنالك غلطا خلي نسامح وفي نفس الوقت نوجد بديل صحيح لهم. هذه نقطة جدا مهمة. التسامح لوحده عن الولد ما يكفي، لازم يكون مع الولد. الأم تكون صديقة مع ابنتها، إذا عندها حاجات هذه الحاجات تكون عند أمها، والشاب أيضا لو عنده علاقة طيبة مع أبيه ما راح يقع في الغلط هذا، لأن الإنسان بما هو الإنسان يقع في الخطأ. الإنسان بما هو الإنسان معرض، كل إنسان إلى درجة معينة، كل إنسان إلى واقع معينة معين. لذلك نحاول أن نجعل هذه المحبة، شوف الإسلام لما يجعل المحبة بين الزوج والزوجة شو يقول الرجل؟ يقول الرجل شنو لازم تعمل؟ يقول اسمعوا الرجال، انتوا اللي تسهرون بالديوانيات الصبح، الرجال اللي على انصاف الليالي يترك زوجته وعياله بالبيت وهو يروح على ولادته وعلى قعداته بالليل، طلعته ويراح ربعه، يسافر وحده، يطلع وحده ويخلي هذه المسكينه وحده. يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: لجلوس احدكم مع اهله ساعه افضل من عباده 70 سنه. جلوس ساعه مع اهله افضل من عباده 70 سنه. ليش؟ علشان تعرف، تعرف هذه البنت تحتاج حنانك، انت الاب، انت القاسي، تحتاج شوي محبه، كلمه حلوه من عندك، قاعده وياك ياكلون. الناس ملت من هذا الروتين، الناس ملت من هذا الروتين. لذلك لما عندها عاطفة جياشة وماكو واحد من يلبي، والأب لا يعطيها عاطفة صحيحة، بس تحصل كلمة واحدة من برة راحت ورا الكلمة هذه. تعال خلصها الآن. المشكلة من واحد يوقع في البير، شلون طلع من البير؟ إذا برا البير تقول له دير بالك لا تطيح لا توقع، إذا طاح طاح وطاح. هذه مشكلتنا الآن، ملتفت؟ لذلك الآن الإسلام دائما يوجد العلاج، حتى لما يتكلم عن الحور العيني. شوف انت الحور العيني الآن اسمعوني، والله الله يحفظك. الله تبارك وتعالى يقول أن الإنسان المؤمن حينما يموت ويدخل إلى الجنة فالقبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. لما يؤخذ إلى الجنة من تستقبله؟ الحور العيني. الحور العيني في الروايات يقولون أن لها 70 ثوبا، لو وقعت 70 ثوب وينظر إلى جسدها من وراء 70 ثوب، 70 ثوب لابسة وجسدها مبين وراء 70 ثوب. زين، في الرواية أيضا لو وقع ثوب من الحور العين، من الحور العين على الأرض لأغشي على أهل الأرض. ثوب واحد، ها؟ مسكي ثوب واحد إذا يوقع البشر كلهم يغشى عليهم. شنو هذا؟ أقول لك ما أدري. إذا أردت أقول لك ما أدري شنو نوعية هذا. ولو نزلت حور العين واحدة إلى الأرض من جمالها يموت أهل الأرض. شنو هذا الجمال خالد؟ الآن قل لي أنت كمادة وأوصف لي هذا الجمال. أقول لك ما أقدر. ولكن في يوم القيامة هذا الإنسان واقع واحدة من اليمين واحدة من الشمال، ها، حول العين منا ومنا يمين وشمال وأمامه موقف، موقفنا كله حول العين، ها، في يوم القيامة هذا، في يوم القيامة. ولكن يؤتى بالإنسان وإذا به ينظر إلى امرأة تأتي إليه شكلها شكل حور العين، ولكن لها نور أكثر من الحور العين 40,000 درجة. شوف أنت الحور العين شنو نورها؟ النور هذه التي تأتي إليه أكثر من الحور العين 40,000 درجة، وجمالها أكثر أيضا 40,000 درجة أجمل من الحور العين، من الحور العين. يلتفت هذا الإنسان إليها: من أنت؟ تقول: أنا زوجتك الصالحة. هذا الزوجة الصالحة، أي شلون الزوجة الصالحة في يوم القيامة الله يعطيها جمال أجمل من الحور العين 40 ألف درجة،
ونور أكثر من أول عين 40 ألف درجة. أنت تأخذ الأول عين ولا زوجتك؟
هاي يقول بعد هم هناك ورانا. أي وراك وراحت وما يفقوك. زين هذا الآن يعني هذا الحور العين الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الجمال، وأعطى للمرأة الصالحة الزوجة الصالحة الزوجة اللي القرآن يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. يعني فعلا هذه الزوجة سكن. يا أخي المرأة الصالحة لما الإنسان يذهب إليها يحس براحة وطمأنينة، وبالعكس مو بس الزوجة، الزوج بعد لما تجي الزوجة عند الزوج تحس براحة، تخلي راسها على قدره كأنه الله معطيها الدنيا. ها هذا هو المهم. لذلك الرواية تقول يسألها الزوج، يقول لها للزوجة، يقول لها من وين هذا النور جابت أنت؟ من وين؟ تقول من الصلاة. صلاة كلما المرأة تصلي في عالم الدنيا الله يزيد في نورها، كلما تقعد مو الا صلاة الصبح والظهر والعصر ومغرب عشاء، مو الا صلاة واجبة، لا واحد قاعد الآن جاء في الثانية ما عنده شيء، قبل المجلس مجلس جاء 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة، شيل التربة وصلي ركعتين ما في شيء، رايح للمسجد قبل بعد صلي مو الا صلاة واجبة. الله سبحانه وتعالى ينورها، كلما تصلي أكثر كلما تزداد نورا، وسيما إذا كانت بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه المحبة وهذه العلاقة بين الزوجين تكون على أي أساس؟ على أساس التسامح، على أساس العفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني هذا الجاهل الذي يريد أن يوقع هذه العداوة وهذا الانفصال أعرض عنه مهما كان. أكو بعض الناس شوية يجدون الأمور تعقيدا، خلاص هذا أخطأ بحقي، حتى إذا يجيب ناس علشان يصالحني أنا ما أصالح وياه، ليش هذا التزمت؟ رسول الله أكو أناس آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من قريش، يعني هذه الآلام هذه المصائب، اتهموا رسول الله بالسحر، اتهموه بالجنون، اتهموه بشتى التهم، وأرادوا قتله مرات ومرات ومرات، وحاولوا قتله وقتلوا أصحابه وقتلوا عمه. لما دخل إلى مكة ماذا قال لهم؟ ما أنت فاعل بنا؟ قال ما أنا فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. شوف الإنسان يقولون إذا تروح عند فلان ترى يسامح بشكل مسامح، هذا الإنسان طيب، إذا راح إلى جماعة يبى سرعة تشوف هم الناس عنا يعذرون. أكو بعض يقول هذا نحت، كل من يروح لي نحت بوجهه، يقول تروح واسطة يقول هذا ما هو ذلك، يا أخي واحد ثاني يقول تروح عند فلان يقول أبدا هذا لا يجيب اسمه. شوف شلون طالع عنده، ليش ما يخلي الإنسان طالع طيب طابع حلو، يتلقى الناس بشاشة بمحبة، يسلم عليهم، هذه الألفة، هذه الرحمة، هذه المودة في قلوبنا، حتى سلامنا يكون سلام بمحبة وبخير. لذلك تلاقى واحد هذا يقولون راكب السيارة سلامنا اليوم هم الصاير سفر دلوكس سلامنا، عرفت شلون؟ يشوف ويقول له هالشيء لا تمشي بإيده، شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ ما مش زين؟ والبعض شو يسوي؟ يجيب له السيارة شاف له واحد بالسيارة قاعد توال نزل راسه هذاك شاف راسه فوق، شاف اليوم الثاني قال له تعال قول له، قال له شنو؟ قال له مرحبا سلمت عليك نزلت راسي، انت ليش ترفع راسك؟ قال له ما اسمع السلام من عندك. قال له شنو؟ قال له تصورت قلت تتناصح قلت لك مرحبا. هذا صلوا على محمد وعلى محمد. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت إليهم قال لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. خلص انتهى الأمر. يعني ماذا؟ يعني رسول الله رغم كل الآلام، ذلك الرجل الوحشي الذي قتل عمه والذي مثل به ماذا عمل به؟ قال رسول الله اقتلوه ولو كان معلقا بأسفار الكعبة، يعني هدر دمه في بيت الله اللي هو بيت الله الحرام. ولكن اجى عند العباس قال له يا رسول الله هذا جاي الان يعتذر ويتوب، قال لقد عفوت عنه ولكن لا يريني وجهه، لأنه كلما كان ينظر إليه يتذكر عمه حمزة. زين، وتلك هند، الله أكبر، تلك المرأة ما تحس أنه بشر هذا، لما تأتي إلى حمزة وتأخذ كبده وتقطعه وتضع قلادة في رقبتها وتضع كبده، يا أخي اليوم أنت إلى في وحدة ذبيحة تشوف هذه الكبدة ما ذبيحة ما تقدر تمسكها في بيدك، ما تقدر تأكل هاي الطريقة، ولكن تروح إلى بشر، شنو هذا الإنسان يتحول؟ الله أكبر. وضعته في فمها فتحول إلى حجر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الرحمة والخير والمحبة، هذه معاني الرسول لازم نجذرها في واقعنا وفي تعاملنا مع الآخرين. أولا الإنسان يربي نفسه على هذه الأخلاق مع زوجته وأولاده وأهله، وبعدين المجتمع أيضا يستفيد من هذه الأخلاق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إلى هذه المرحلة، إلى هذا الانسياب، يعني ماذا؟ يعني نربي نفسنا على العفو وعلى التسامح وعلى أن نغفر ذنوب الآخرين، حتى ولعل رب العالمين أن يغفر لنا ذنوبنا. ارحم ترحم، ما في الدنيا حتى عند الله تتطور إلى واحد أنت غفرت له، يعني قلت له خلص أنت مسامح، أنت سويت خطأ في حقي خلص لوجه الله أني مسامحك. تتصور عند الله سبحانه وتعالى هذا الشيء المستجد، هذا ما إلى وثر وضع، إلى وضع إلى أثر وضع على حياتك، يقضب لك حياتك وشوف رب العالمين. قل لوجه الله، مو لأنه لمصلحة دنيوية، مو لمصلحة موجودة، لا، قل لوجه الله أنا أعفو عنك، شوف رب العالمين شلون يبدل لك ويعوضك عن هذا العمل، مو هذا العمل، كل عمل فيه الخير والصلاح. هذا مجال، فيه مجال للعفو والتسامح، ولكن هنالك مجالات ما فيها مجال للتسامح ابدا ابدا، يعني هنالك من الاخطاء. يعني الرسول صلى الله عليه واله وسلم جاء في قضيه هبار الذي اخاف زينب ربيبه رسول الله فاسقطت وماتت، ايضا اجى عند العباس قال عفوت عنه، وحشي عفوت عنه، ما جرى من مشرك مكه عفوت عنهم. ولكن أكو مساحات ما في مجال لمغفرة الذنب. شوف شنو هذا الذنب اللي الإنسان يسويه حتى مجال للمغفرة ما موجود. لما جاء الأول والثاني إلى فاطمة سلام الله عليها، شوف الآن شوف جيدة الزهراء اللي هي قمة التسامح التي هي بضعة رسول الله، حينما كانت تتحدث فاطمة كأن رسول الله يتحدث، لما جاءت إلى المسجد شوف الرواية تقول فأنت أن أجهش القوم بالمكان. شوف سوى الزهراء السلام الله عليها، أنت أن أجهش القوم، أي مصيبة وأي بلاء أجريتم على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء وطلب الدخول على فاطمة بن أمير المؤمنين. أولا طلب من الزهراء، الزهراء لم تسمح لهما، الله أكبر، لأن القضية مو قضية عاطفة، قضية عقيدة، العقيدة لا تتنازل ولا تسامح أحد في قضية عقيدة، إحنا نسامح في كل شيء، عقيدتنا مقدار ولم نتنازل عنها، هذا لازم تثبت. وأنت كأب تربي أولادك على العقيدة الصحيحة، وأننا لا نتنازل عن عقيدتنا مقدار أمولة، لأنه لو تنازلت مقدار أمه راح يتحمل الخيط بعد خلاص. شوف الثوب إذا طلع من عنده خيط واحد ومن كل خيط خلاص الثوب راح ينتهي، هكذا العقيدة، العقيدة لا تعطي خيط واحد ولا رأس خيط أبدا. فجاءوا إلى فاطمة رفضت استقبالهم، ذهبوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، يا أبا الحسن إحنا جايين نعتذر، شو تسوون جايين تعتذرون؟ ها؟ كيف تسوون جايين تعتذرون؟ فجاء أمير المؤمنين وطلب من الزهراء سلام الله عليها، قالت أنا فأرفض ولكن أنت البيت بيتك يا أبو الحسن، إذا أنت تؤمر ما في إشكال خلي يجون. فجاء التفتوا جيدا، ترى معاني عقائدية فيها مهمة جدا، هم التسامح هذا الجانب الآخر اللي مسكر الباب خلاص.
فجاء ودخل على فاطمة وسلم. الرواية تقول أنها لم تجبهما، ما أجابتهما أبدا. والرواية وإجماع المسلمين لو أن مسلما سلم عليك واجب أن تجيبه. وفاطمة الزهراء محكومة طاهرة مطهرة، لماذا لم تجب السلام؟ الجواب عندك في قلبك، أنت موجود، أنت موافي، ها؟ الجواب في قلبك موجود. سلم على الزهراء فلم تجب السلام، ها؟ لماذا؟ وهي تعلم وعالمة سلام الله عليها، هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها تعلم أنه جواب السلام للمسلم واجب، لماذا لم تجب؟ هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية التفت إليها، أولا أعرضت بوجهها لما دخل كانت جالسة فأعرضت بوجهها عنهما، هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث جاء إليها وصار يعتذر عما فتر منهما. شي يعتذرون، شي يخلصون، المحسن شي يرجعه، مو قضية حرق الباب، قضية المحسن. أسقطتم المحسن ابن رسول الله، ابن الإمام أمير المؤمنين، لو كان المحسن لكان هنالك ذرية من المحسن سلام الله عليه، ذرية الرسول قطعتموها، شنو مجال الاستقرار؟ ما في مجال أبدا. ثم جئتم بعلي بن أبي طالب والمصيبة الكبرى، عشان كذا بعدين اللي يعتذر لازم عمليا يبين الاعتذار. شلون الاعتذار تبين عمليا؟ يعني الخلافة مو إلك، عدل لازم أعطيك أمير المؤمنين، قل أمير المؤمنين علشان فعلا مثل واحد سارق من عند الشيخ، سارق من عند الشيخ وبعدين يقول والله انا اعتذر من عندك وما يرجع لك الحاجه. شلون هذه؟ شلون اعتذار هذا؟ اعتذار عملي ترجع الخلافه لاهلها. فطلب من الزهراء سلام الله عليها، الزهراء قالت لهما انجدكما بالله في تلك الليله، الم يات بكما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال بلى. ألم يجب في إجابه في نص الليل؟ تعرف ليش؟ علشان يبقى في ذهنهم، علشان لا يكون مثل واحد يقوم في نص الليل يقول لك فلان حاجة، يقول لك تقول ليش ما قلت الصبح؟ يقول لك لا أريد تبقى في ذهنك أنه أنا قومت في نص الليل. فجاء بهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال فاطمة وضعت مني، من آذى فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. عرفتم من هي فاطمة؟ هل سمعتما هذا الحديث من رسول الله؟ قال بلى سمعنا هذا الحديث. قالت فإني أشهد الله وأقسم بالله أني لن أرضى عنكما وأدعو عليكما في كل صلاة أصليها. خلاص هذا ليس مجال لنا عقيدة، هذا التسامح مغلق هنا. هكذا الإنسان لما ترتكب هذه الأخطاء، هذه الأمة بحق أمير المؤمنين، يعني 25 سنة علي بن أبي طالب جليس الدار، 25 سنة أبو الحسن هو يعاني من هذه الآلام ومن هذه المصائب. شي يعدلون لا يعدلون بعد، شنو باقي عندهم يعدلون بعد؟ لذلك هذه المصائب لا تنسى، من اعتبر يقول لك هذا تاريخ وراح، امسح عليه، ما يمسح أبد. هذا في قلوبنا مصيبة الزهراء، محفورة في قلوبنا حب الزهراء ومصيبة الزهراء، والله لا ننساها. هذه قضية الزهراء أمر مسلم ولا ننسى هذه المصيبة. إذن التسامح هنا مغلق، ولكن يبقى القسم الأخير إخواني، الله يبارك فيكم، التسامح عند الله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب، أي معصية ارتكبها الإنسان، الله تبارك وتعالى يقول عبدي لا تيأس من عندي، ترى أنا سامحك، إن الله غفور رحيم، ولكن ليكن نظرتنا الله أرحم الراحمين، نتجرأ على الله تبارك وتعالى. ذلك الرجل، يمكن البعض يعرف هذه القضية، أقول هذه القضية لأعزة الشباب حتى أثبت هذه المحبة وهذا التوجه إلى الله تبارك وتعالى. خلي عينك في عين الله أن الله يحكو أن الله متسامح عن الذنب. يجي ذلك الرجل الذي يسمى ببهلول النباش كان عمله يسرق الأكفان. يوم من الأيام وإذا بامرأة فتاة جميلة تموت يحفرون لها قبرا يدفنونها، يأتي في تلك الليلة هذا الشاب إليها، طبعا هو جالس يقص هذه القصة على رسول الله، يقول يا رسول الله عندي ذنب كبير جدا شو أسوي بهذا الذنب؟ رسول الله قال يا رجل الله أرحم الراحمين، الله يغفر الذنوب، انت جاي عند غفار الذنوب عند رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وين جاي انت؟ قال يا رسول الله ذنبي كبير وكبير وكبير. الله أكبر. قال الله أرحم الراحمين، هو يقول له ذنبي أكبر وأكبر. قال له شنو قضيتك؟ قال هذه القضية. قال يا رسول الله أنا كانت هنالك فتاة، هذه الفتاة دفنوها وأنا كالعادة أسرق هذه الأكفان. يقول لما حفرت القبر وكانت تلك الليلة ليلة منتصف الشهر ها وكان القمر ها بتلك الحالة، يقول وإذا لما سرقت الكفن وإذا بالشيطان. الله 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 الله، من هذا الشيطان شي يسوي بني آدم؟ شوف هذا الشيطان شي يوسوس البني آدم، وين يوقع بأخطاء؟ يوقع وين؟ بأي مكان بأي متاهة. يقول وسوس إلي الشيطان فنظرت إلى جسدها فارتكبت الفاحش معها. يقول في تلك الحالة أردت أن أخرج وإذا بهذه الفتاة نطقت وقالت يا رجل لماذا صنعت بي ذلك وقد نجستني بهذه الحال. يقول أنا ارتعبت وخرجت وأتيت إليك يا رسول الله، أنا بعد هذه القضية فترة أتيت إليك لأن هذا الذنب صدر من عندي. رسول الله رسول الرحمة لما سمع إلى هذه القضية قال يا رجل أخرج من عندي، أخرج الآن، تنزل صاعقة من السماء فتحرقنا. خرج هذا الرجل وين؟ ولكن ما أيس من رحمة الله. إذا تأيس من أي إنسان، ولكن خلي عينك بعين الله. ذهب إلى الصحراء صار يناجي الله، ماذا يقول أمير المؤمنين إذا جن عليه الليل؟ ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أطرق؟ هذا البهلول ذهب إلى الجبال صار ينادي يا الله يا أرحم الراحمين، إلهي لا تغلق علي أبواب رحمتك يا دليل المتغيرين. دعا ودعا وتوسل. الرواية تقول تحول إلى عظام، كانت تأتي إليه الوحوش وتبكي على حاله، كان يأتي الطير ويجلس على ظهره من عبادته لله. مرت فترة وإذا بجبرائيل نزل على رسول الله، يا رسول الله الله يقول أن هذا البهلول عبدك أم عبدي؟ قال لا يا جبرائيل هذا عبد الله. قال إذا كان عبدي لما طردته من بابي؟ طبعا هذا مثال، رسول الله يعلم ذلك، ولكن أراد أن يقرب هذه الصورة عظمة هذا الذنب إلينا. لذلك قال اذهب إليه وقل إن الله غفر لك ذنبك، إن الله أرحم الراحمين. يا مؤمنين يا مؤمنات، نتوجه إلى الله بهذه الحال الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى يقصر. الإنسان يقصر ارتكب المعصية، ولكن إلهي أنت قلت ادعوني أستجب لكم. نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليالي، كل هذه الليالي أبواب الرحمة مفتحة، ونتوسل بأهل البيت سلام الله عليهم، وهذه المصائب التي جرت عليهم أي مصيبة أعظم من مصيبة أهل البيت. لا شك لما نقسم الله بمحمد وآل محمد بالحسين الشهيد بما جرى على الحسين أنه أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. شوف هذه الذنوب لا تغفر ولا تغفر، ذنوب قتلت الحسين أبدا، لا يغفر الله لهم ذنوبهم. وكل من ارتكب معصية وارتكب وشارك في قتل أبي عبد الله وشارك في السبايا ابتلاه الله في الدنيا قبل الآخرة، وكان من الذين جاءوا لسبي بنات رسول الله. الرواية تقول وأرباب المقاتل تقول أن في طريق أهل البيت إلى الشام لما كانت هذه قافلة الحسين تسير وإذا بيتيمة لأبي عبد الله الحسين كانت تكثر من البكاء والنحيب وهي تنادي أبي يا حسين نور عيني يا حسين. ولكن وإذا بالحادي زجرها قال لها اسكتي، شنو هذا كثرة البكاء، اسكتي. ما سكتت صارت تبكي وتبكي وتئن. التفت إليها قال لها اسكتي يا بنت الخارجي، وإذا بها صارت تنادي أبا يا حسين نور عيني يا حسين أبا سموك بالخارجي. هذا اللعين وإذا به رفع يده وضرب هذه اليتيمة على وجهها ولطمها على خدها فسقطت من على الناقة وهي تركض في الصحراء تنادي عم يا زينب أبا يا حسين. طفلة وحيدة تركض وتركض إلى أن أغمي عليها. الرواية تقول أن رأس الإمام الحسين لما كان على الرمح وإذا بالرمح دخل في داخل الأرض، انشقت الأرض ودخل الرمح في الأرض، ما تحرك، كلما جاءوا يحركون رأس الحسين ها شلون يترك الأطفال وبناته وهو على الرمح بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. وإذا بالرمح دخل إلى الأرض ما تحرك، جاءوا إليه يحاولون ما تمكنوا. قال عمر بن سعد اذهبوا إلى زين العابدين. جاءوا إلى الإمام زين العابدين، يا ابن رسول الله هذا الرمح الذي عليه رأس أبيك الحسين ما يتحرك من مكانه. قال سألوا عمتي زينب لعل طفلا ضاع في البيداء. جاءوا إلى العتيلة زينب، أويلي عليك سيد يا زينب. جاءت زينب وقفت صارت تنادي يا فاطمة يا سكينة يا رقية. لما وصلت إلى اسم يتيمة الحسين نادتها مرة فلم تجبها، مرة ثانية وثالثة، وإذا بالسيدة زينب ألقت بنفسها من على الناقة وهي تركض في البيداء وتناجي واخا وحسينا وسيدا وغربتنا بعدك وغربتنا بعدك أبا عبد الله. بنيا أين ألقوك، بنيا أين ضيعوك، تركض وتركض وإذا بها ترى سواد العقيلة زينب. لا تنظر إلى الأشواك تدخل إلى رجلها ولكن تنادي وتصرخ وترفض عن الطفلة هي ضربة يا أنه لسك بدينا بدينا يا شماتة العدوان بينا أخوانا انشتل وحنا انتبينا وإذا بالعقيلة تنظر إلى سواد من بعيد اقتربت إليها اقتربت إليها وإذا بامرأة جليلة عظيمة جالسة على الأرض وهذه الطفلة اليتيمة جالسة في حجرها تمسح على رأسها. التفتت زينب قالت سيدتي من أنت هكذا تحافظين على الأيتام؟ وإذا بالمرأة تحدثت قالت بني زينب أنا أمك فاطمة أنا أمك فاطمة بني منذ خروجك من كربلاء وأنا أرعاك وأرعى أيتام أولادي أولي أنا الوالد يا حسين يا ابني يا ابني يا من ريت ذباحك ذبحني أنا الوالد أنا الوالد والقلب إلا الصيان ودور عاد ابني وين واشان ودور عاد ابني وين وين اليواسين بدمعته على ابن الذي حزه وربته او ظلت ثلاثة ايام جبته جبته ويلاه يا ابن ما حضرته او لا غسلت جبته ودفنته ودفنت نوح على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عني وصار الشمل تبدي واحد من اجعاد قضايا واحد مني واحد دفن عندي سيدتي يا فاطمة واحد دفن عندي واحد عندي جبعي يا قبر الحسن يميت وقبر حسين ودهري الزهراء جاوبك الموالي دهري رماني أبي الرزا آية بكل ذلك وشبتت أولادي عن يمين وعن شمال ما شوفت من الحزين مرتاح بالي وعظم علي لون الناوي على علامة علامة راح الدار ما يغار علامة وينشر لليتامى علامة علامة نسب دون عماتة علامة ضرب سياط زجر وجومية يا ضرب سياط زجر وجومية يا رمية أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء يا لقضاء الحوائج شفاء المرضى نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بيتيمة أبي عبد الله هذه اليتيمة التي هي عزيزة على قلب الحسين. اللهم محمد جميعا الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم يجيب يا الله
هو يكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك بيتيمة أبي عبد الله. فرج عنا يا الله 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 يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين، شاف مرضاهم سيما المنظورين، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم بحق محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أمطاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارض الحجة عنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، دعاء للإمام سلام الله عليه. اللهم كن لوليك الحجة. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعدنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.